بسم الله.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي سنتكم المتصل إلى الإمام سيدنا أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ودام النفع به وكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسم الصحابي. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصحح ابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان، وذكره البخاري تعليقا. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه
أجمعين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلومات الحمد لله مكرمنا ببيان الشريعة والموجبات لارتقاء المراتب الرفيعة على لسان عبده المصطفى محمد الذي جمع فيه الحسن جميعا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن غدا مواليه ومحبه وتبيعه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلتهم للخلائق في القرب إليك والفهم عنك أقوى ذريعة، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الهبات الوسيعة. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بمكارم الأخلاق، ثم يذكر لنا فضائل الأذكار ليختم بها كتابه المبارك، فيذكر لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن مرآة المؤمن، يكون عونا له على ظهور ما فيه وسببا لتصفيته وتقويمه وتعديله، كما أن المرآة تظهر للإنسان صورته وبواسطتها يميط ما به من أذى ويعدل حاله وهيئته وصورته. فكذلك شان المؤمن للمؤمن، يقوم أخاه ويعدله ويساعده على الاستقامة وعلى ما هو أفضل وأجمل به في أقواله وأفعاله وأحواله. ويقول لنا المؤمن مرآة المؤمن، وهكذا كلما تآخيا في الله تبارك وتعالى وتعاونا على مرضاته انكشف لكل واحد منهما ما يحتاجه صاحبه وما هو أولى به في أحواله، فينبهه على ذلك ويبينه. وهكذا يكون المؤمن مرآة للمؤمن، إن أحدكم مرآة أخيه كما جاء في الرواية، يعني آلة الإراءة، فيريه ما فيه من محاسن يثبته عليها ويشجعه عليها، كما يريه ما فيه من مآخذ ومن معايب ويساعده على التنزه عنها والتخلص منها. فلذا جاء في الرواية إن أحدكم مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمط، يعني يمطه عن أخيه فليمط عنه. ومن هنا سمعنا قول سيدنا عمر رضي الله عنه: أحب الناس إلي، أو رحم الله عمرا، أهدى إلي عيوبي. وقد جلس سيدنا عمر رضي الله عنه في مجلس في جماعة من المهاجرين والأنصار، ثم قال لهم: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور، أخذت بالرخص وسهل، ماذا كنتم فاعلين؟ سكت وردها مرتين وثلاث. قال له بشير بن سعد رضي الله عنه: إن فعلت ذلك قومناك تقويم القدح. قال سيدنا عمر: أنتم إذن أنتم هكذا تصلحون، أما إن كنتم بتحابون وبتداهنون أميركم مهما ترخص ورأيتموه نزل عما يليق به مستواه تسكتون عنه فلا أنتم صالحين ولا أميركم صالح، ولكن إذا كنتم بتقومون وتقوم القدح بتعينون على الاستقامة فنعم القوم أنتم إذن، فأنتم إذن أنتم. يقول لهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهكذا على أن في لفظة أو في اسم المؤمن لطيفة، وهي أنها من أسماء الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، وأنها أيضا وصف واسم لنبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن. ثم كل من أكرم من الناس بحقائق الإيمان بالله ورسوله ما جاء به يسمى مؤمن، حتى قال بعض أهل المعرفة: إن الحق تبارك وتعالى بتفضله وإحسانه يتجلى لعبده المؤمن ويتعرف إليه، فيصير هذا المؤمن بقلبه كالمرآة التي تستقبل أنوار معرفة الله جل جلاله. والمؤمن هذا الذي المخلوق الآدمي مرآة المؤمن الحق جل جلاله، يتعرف إليه ويرسل إليه معاني عظمته وجلاله ويكشف له عن معاني أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فيصير مرآة لمعرفة الرب المؤمن الرحمن الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه. المؤمن مرآة المؤمن. الله لا إله إلا الله. ثم ذكر لنا حديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. لم يذكر من شؤون المخالطة إلا قضية الصبر، لأنها رأس في صلاح شأن المخالط للناس، أن يكون صابرا على أنواع أذاياهم، ويعلم ويوقن أنه لا يؤذيه أحد إلا وقد سلط عليه من قبل الأحد، وأنه لا يسلط عليه إلا تنبيها وتوجيها وتعليما وتذكيرا ولسبق سبق منه من ذنب وسيئة أو مخالفة، فعندئذ يستفيد من وقوع الأذى عليه استفادة تنبه وصدق توجه وتفقد لأحواله، بعيدا عن أن يتحامل على من أذى أو يفكر في رد الأذى له أو في ضره أو في الإساءة إليه، بل يعلم أنه أرسل له لينبه وأرسل له ليوجه لشيء سبق منه بينه وبين الله تعالى فسلط عليه هذا فأذاه بكلام ونحوه، وقد يكون لترقية يحب الله أن يرقي إليها عبده، كما اشتد الأذى على ساداتنا الأنبياء وكبار الصديقين من كثير من الناس، ترقيات يرقي الله بها أنبياءه وأصفياءه في تحقيق العبودية وفي تولي الربوبية لهم، في تنزههم عن جميع شوائبهم ومعايبهم، وفي تخليصهم من الركون إلى ما سواه والاعتماد على من عداه أو رؤية شيء من عند غيره، فيرفعهم بذلك درجات. ومن أجل أن في وجود الأذى للإنسان حكمة عظيمة في تتعلق بها صلاح حاله واستقامة شؤونه وطهارة باطنه، جعل كل مؤمن له من يؤذيه، حتى ولو أن المؤمن دخل جحر ضب لسلط الله عليه من يؤذيه، لأن في ذلك فوائد كبيرة تتعلق بتقويم هذا الإنسان وتقويم عبوديته للرحمن وتطهيره عن مختلف الأدران، فيسلط عليه حتى لو ستر ودخل جحر ضب ملتوي في الأرض من مكان لمكان بيجيه بيصل إليه من يذيء، إشارة لأنه لا بد له من حصول أذى يفيده وينفعه، في ذلك فوائد كثيرة. حينئذ الذي يخالط الناس المخالطة الشرعية لأجل تعلم أو تعليم أو دعوة إلى الله أو تعاون على خير أو نفع للعباد وما إلى ذلك، ويصبر على أداهم من تكلم عليه ومن أساء إليه ومن قصر في حقه، لا يتخذها مثارات للتباعد والتباغض والتحاسد، بل يتجاوز عن كل ذلك، هذا خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، فترتفع قدره وشانه. أما الذي يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، والذي يرد على هذا ويناوي هذا ويتباغضه وهذا، فالمعتزلة أفضل منه وخير وأحسن منه، هذا كالمعتزلة الذي لا يخالط الناس. أما إن كان يخالطهم مخالطة شرعية ويصبر على ذنب فهو أفضل من المعتزل، لأنه ينفع وينتفع، ولأنه يفيد ويستفيد، ولأنه يكون عنصر نشر خير بين الناس. لا إله إلا الله. فإذا كانت مخالطة الناس شرعية فهي من العبادة، وأما الذي إذا خالط الناس اشتغل بهم عن الله وعن السنة الشرعية، هذا قال بطل عليه أن يفر من الناس. لا إله إلا الله. واستدل بعضهم بهذا على أن حج التطوع قد يفضل على الصدقة لأن بالحج خالط الناس ويصبر على هذا فيكون صرفه المال للحج أفضل من الصدقة في حج التطوع، أما حجة الإسلام قدها فرض مقدمة. وهكذا ومن هنا جاءت أقاويل أرباب العلم والفهم والخير في الأمة في العزلة والمخالطة وأيهما أفضل، والحقيقة أنه ليس الأمر فيه إطلاق ولا يستوي فيه كل الناس، ومن يترتب على مخالطته للناس نفع لهم أو إرشاد أو استقامة لحالهم أو تعليمهم دين الله تبارك وتعالى أو سد ثغرات تباعد بينهم إلى غير ذلك فهو أفضل من المعتزل. ومن يخالط الناس ويتلطخ بكلامهم الفارغ ويتشوش ولا عاد يحضر قلبه في صلاة هذا اعتزاله أفضل له حتى يستقر حاله مع مولاه جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا أشار الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن المخالطة للناس هي الأصل في القيام بأمر الدين وتبليغ الشريعة، لكن على الوجه الذي جاءت به الشريعة المطهرة، فمالوا إلى أن ذلك أفضل من العزلة. والأمر كما قد علمت أنه لا يمكن القول فيه بالإطلاق أن من الناس من يترجع عزلته على مخالطته للناس، ومن الناس من يترجح مخالطته للناس على العزلة، ولكل منهما آداب ومهام وواجبات، فلابد أن يقوم بها كل من المعتزل والمخالط، وإلا اختبطت العزلة واختبطت المخالطة، فلابد من مراعاة حدودها وآدابها. فمن كان له قلب يستعد للإقبال على الله تعالى إلى الغاية ما يأثر عليه خلطة الناس ومع ذلك يعلمهم وينصحهم في الدين فهكذا هذا أفضل له. فكما ولى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وغيرهما من الأمراء وقال لسيدنا أبي ذر إني أراك رجلا ضعيفا وإني أحب لك ما أحب نفسي لا تتأمر على اثنين، لا تتأمر على اثنين. وهكذا وما كان ممن انتهى إليه حال كثير من النصارى من الرهبانية والاعتزال بالغلو في ذلك التخلي النهائي عن ممارسة أي عمل يعود عليه منه أو على أولاده نفقة وما إلى ذلك، وكذلك الامتناع من التزويج وما إلى ذلك، فهذا مما كان انتهى إليه كثير من رهبان النصارى ولا رهبانية في الإسلام، رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم عليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فما كان من حضور جماعات وحضور مجالس علم وعيادة مريض وأمثال ذلك فهي الخلطة المشروعة التي تترتب عليها الأجور وتحصل بها الخيور، هو الذي كان عليه سادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ومن خلال ما أرشد الناس إذا انتشر الفساد في شيء من الأقطار وفي شيء من الأوقات وصارت الخلطة تجلب إلى السوء ولا يقوم فيها وفيها إقامة أمر الله وتنفع الناس، فتصير العزلة حينئذ أفضل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فتعمهم الظالمين ومن جالسهم ومن دخل معهم. وهكذا لما أن بني إسرائيل منهم من غير وبدل وترك الأوامر والنواهي فنصحهم علماءهم فلم ينتهوا فواكلوهم وجالسوهم فعمهم العقاب، عمهم العقاب فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا عذاب بئيس. الذين ينهون عن السوء واعتزلوهم فقط هم الذين نجوا، الباقين هلكوا. ولا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله، ثم رجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره، ماذا له مجاهد ونافع للناس وله معتزل. هذا لي طويل قصير، راح جاء طلع نزل، يا قم بالنفع لعباد الله والاستقامة على التقوى بالناس، ولا قعد وحدك وروح بعيد وخلي كف الناس من شرك أفضل. لا هذه خلق الله تعالى، هذا لي تذرعهم وتوزنهم وتقيسهم، وبعدين من أنت ومن أبح لك هذا ومن إن جيت بهذا؟ قال ثم رجل في شعب من الشعب يعبد ربه ويدعو الناس من شره، حتى قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وكل من ضعف عن إزالة فتنة ومحنة فاعتزاله أفضل، وما لم يكن من الفتن وما يخاف من المحذور فالمخالطة بهذا الوجه الذي ذكره صلى الله عليه وسلم أفضل. نعم. وهو الذي كان عليه ساداتنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي أخوانا، وامتن على نبيه بقول هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما فرقت جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، لما يحصل في الخلطة من اكتساب فوائد وشهود شعائر المسلمين، تكثير سوادهم وإيصال الخير إليهم، تشييع جنائزهم وإفشاء السلام بينهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعاون على البر والتقوى، إعانة المحتاج والملهوف، وغير ذلك من الفوائد المترتبة على هذا الخير. قال سيدنا الإمام الغزالي إن وجدت جليسا يذكرك الله رؤيته وسيرته فالزمه ولا تفارقه واغتنمه ولا تستحقره، فإنها غنيمة المؤمن وضالة المؤمن. قال إن الجليس الصالح خير من الوحدة، ولكن الوحدة خير من الجليس السوء. أما إذا وجدت جليس صالح يعينك على زيادة الإيمان وعلى القرب من الرحمن وعلى كثرة الطاعة وعلى زيادة المحبة للحق ورسوله الصالحين، هذا جليس يذكرك الله رؤيته وسيرته هل يلزمه؟ هو نعمة كبيرة، ففي صحبة الأضداد كل رذيلة تؤدي إلى ضر وبغي وإفساد، في صحبة الأخيار كل غنيمة وربح وفوز ليس يحصيه تعداد. لا إله إلا الله، فدونكم فيها ارغبوا ولا اطلبوا، ففيها لمن يبغى الهدى خير مرتدي. الجليس الصالح كان كبائع المسك يقول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكرنا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه فيما سبق، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وهو أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، وأهداهم إلى الحق طرقا، كان خلقه القرآن وجمته الغفران. وهكذا يطلب كمال وتمام النعمة بزيادة الحسن في الأخلاق، كما يطلب الزيادة من العلم في قوله قل ربي زدني علما. وكذلك جاء في رواية أن يقول اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي، لا إله إلا الله، في لفظ اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي وحرم وجهي على النار، لا إله إلا الله. فحسن خلقي لأقوى على أثقال الخلق، وأتخلق بتحقيق العبودية وبالرحمة والشفقة على عبادك، وهو أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وسلم. ويكون صاحب الخلق الحسن راضيا بأقضية الله وأقداره. الله الله الله. ولهذا في نفس المسار جاء في الحديث أنه كان إذا نظر في وجهه صلى الله عليه وسلم في المرآة قال الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، فهو من الأدعية التي تقال عند النظر في المرآة. ورؤيتك على أحسن تقويم خلق الله عليه الخلق، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وفي حديث أنس صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين، فهذا من الأدعية عند رؤية المرأة. وختم الشيخ كتابه بباب الذكر والدعاء بلوغ المرام. فالذكر يكون بالقلب وباللسان، والدعاء هو العبادة كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فاستحضار الشيء في القلب هذا الذكر ضد النسيان، ضد النسيان. وجريان الشيء على اللسان ما ينطق به، يقال فيه ذكر، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، لا إله إلا الله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ورمضان من أعظم مواسم الذكر بالقرآن وبالصلاة وبأنواع الأدعية والأذكار، ومنها ما علمه صلى الله عليه وسلم للأمة من شهادة لا إله إلا الله واستغفاره وسؤاله الجنة والتعوذ به من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وأنواع الذكر، ويتهيأ قلب المؤمن لصفوة الذكر وبركته بالصوم، بما يواظب عليه في رمضان من الصوم والجوع في النهار، فيجلي مرآة قلبه ويهيئ لمعاني الذكر ولفهم الذكر أكثر. كان الإمام عيدروس بن عمر الحبشي يقول إن الله تعالى يجدد لي في كل رمضان فهم في القرآن ما كان عندي فيما قبل، في كل سنة يتجدد لي مفاهيم في القرآن الكريم. الله يجعلنا من خواص أهل رمضان. لا إله إلا الله، فاستحضار القلب لعظمة الله لجلال والثناء عليه، والاشتغال بأنواع من تسبيحه أو تحميده أو تهليله أو تكبيره أو الحوغل أو الحسفل وما إلى ذلك، هو الذكر المراد، والذي إذا قام على وجهه بكثرة الذكر يظهر سر ما في الغيوب. قال تعالى فاذكروني أذكركم، لا إله إلا الله. ولما كان القرآن العظيم خير مذكر بالله وجامع على الله سمي بالذكر، وكذلك ما أنزل على الأنبياء من قبل. يقول تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يقول هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. وقد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، سماه ذكر صلى الله عليه وسلم، وهو جامع معاني الذكر والسبب لوصول حقيقة الذكر إلى كل قلب ذاكر صلى الله عليه وسلم. قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آياته صلى الله عليه وسلم. فمن معانيه عند بعض اهل التفسير انه رسول الله الذكر، الذكر ان رسول الله انزل ذكرا رسولا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وكما يحصل ما يطلق اسم الذكر على ما يتعلق بتذكر الاخره والوعظ في التذكير بالمآل والمصير وهكذا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يقول جل جلاله وتعالى في علاه. فكل من تلاوة كتاب الله ومن أنواع العبادة ذكر، والذكر العام كل طاعة، ولكن اتصال القلب بشهود اطلاع الحق عليه وإحاطة به مع تعظيم وتمجيده هو الأساس في الذكر الذي به هو مراد لجميع العبادات والطاعات، وبسببه تكشف الحجب وتعلو الرتب. أي المصلين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. أي المتصدقين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا. الله يجعلنا من الذاكرين المذكورين بأسنى وأعلى ما يذكر به محبوبيه والمقربين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم. قال الله في وصف المنافقين يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومقصود جميع العبادات أن يحضر هذا القلب مع المعبود وهو الذكر. ها، وأقم الصلاة لذكري فاذكروني أذكركم. الله لا إله إلا الله، وهو نور البصيرة، وهو منشور الولاية. منشور الولاية ذكر الله جل جلاله. وقال بعض الأنبياء ربنا يا ربي أخبرني أو علمي بعلامتك في من تحب حتى أحبه ومن لا تحب حتى لا أحبه. قال أوحى الله إلي داود إذا رأيت العبد يكثر من ذكري فاعلم أني أذنت له وأني أحبه. إذا رأيت العبد يكثر من ذكري فاعلم أني أذنت له وأني أحبه. وإذا رأيت العبد لا يكثر من ذكري فاعلم أني لم أذن له وأني لا أحبه. فالذكر منشور الولاية. الله لا إله إلا الله. وكذلك ذكر أحاديث الدعاء، ويأتي الدعاء بمعنى النداء، ويأتي الدعاء بمعنى الطلب والسؤال، ويأتي بمعنى الاستغاثة. قال تعالى بل إياه تدعون فكيف ما تدعون إليه إن شاء. ويأتي بمعنى العبادة، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لن ندعو من دونه إلها إلا أن نعبد. وبمعنى النداء يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. قالت بنت سيدنا شعيب سيدنا النبي يدعوك، يعني يناديك تجي النبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ويأتي بمعنى الطلب والسؤال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما شاء الله. الله الله الله. فالدعاء من أعظم مظاهر العبادة، وفيه الإقرار والاعتراف بالعجز والحاجة والاضطرار. نعم. وجاءت فيه آيات وأحاديث كثيرة. الدعاء هو العبادة. إن الله حي كريم يستحي إذا رفع إليه إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه منسو مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. سألوا الله من فضله فإن الله تعالى يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج. فرج ربنا والمسلمين يا أرحم الراحمين، واجعل شهر رمضان المقبل علينا من أشهر الفرج الكبير. الله يكرمنا وإياكم بالذكر والشكر وحسن العبادة وبالدعاء والطلب والوجهة الصادقة لي مع القبول لديه بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.